الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. لا زال الحديث عن الخوف والمراقبة، وأتكلم إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة عن الأمور التي تجلب الخوف، يعني عن أسباب الخوف. من أسباب الخوف، أي من الأشياء التي تجعل العبد خائفا من الله تعالى ومراقبا له، ذكر يوم القيامة وأهواله. فإذا تذكر العبد أهوال يوم القيامة وما يكون فيه، فإن هذا يدعوه إلى مراقبة الله تعالى والخوف منه. والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث في هذا الباب أكثر. اقرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اقرأ قول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. اقرأ قول الله تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. اقرأ قول الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اقرأ قوله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. لا أريد التفصيل في هذا كثيرا، لأن التفصيل في هذا يأخذ منا ساعات، ولكنني أذكر فقط بعض الآيات حتى يتسع المقام لأكبر عدد من أسباب الخوف وجلب الخوف. من أسباب الخوف أيضا، أي مما يجلب الخوف، ذكر النار وما فيها. الآيات في وصف النار كثيرة،
وفيما أعده الله للكافرين والفاسقين كثيرة، والأحاديث في هذا أيضا أكثر. اقرأ قول الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس شراب وساءت مرتفقا. اقرأ قوله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. اقرأ قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف جهنم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدونه من حر فإنما هو من سيح جهنم، وأشد ما تجدونه من زمهرير الشتاء يعني من برد الشتاء الخارج فإنما هو من زمهرير جهنم. فإذا كان هذا الحر الشديد في اليوم القائض في الصيف لا يعد أن يكون نفسا فقط من أنفاس جهنم، فما بالك بجهنم نفسها إذا كان ما تجده من أشد حر في الصيف يعتبر نفسا من أنفاسها، فما بالنا بحرها. وإذا كان ما أشد ما نجده من برد في الشتاء يعد نفسا فقط من أنفاس بردها من أنفاسها أي من زمهريرها، فما بالنا ببردها هي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. سبحان الله، يجرها 70,000 ملك من كل زمام ولها 70,000 زمام، كل زمام يجره أو يأخذ به 70,000 ملك، فكم يكون عدد الملائكة الذين يجرونها، وكيف يكون عظم خلقها، وكيف يكون عظم ما فيها إذا كان لها 70,000 زمام. لا يجر الزمام الواحد ملك واحد، ولكن الزمام يجره 70,000 ملك. انظر وفكر بعقلك واعتبر بعينك وفكر بقلبك إن كان واعيا، واسمع بأذنك إن كانت صاغية، وانظر بعينك إن كانت مبصرة، كيف يكون عظم خلق جهنم. إذا كان هذا شيئا من وصفها فما بالنا بحالها كلها؟ فهل بعد هذا يجترئ العبد على ربه فيعصيه؟ وهل بعد كل هذا يجترئ العبد على ربه فيكفر به أو يتمرد عليه أو لا يمتثل أمره؟ لو كانت هناك قلوب واعية وآذان صاغية وعيون مبصرة وأبصار معتبرة لما رأينا كل هذا في دنيانا. فلو قرأ العبد بعض الآيات في وصفها وبعض ما عده الله تعالى لأهلها دخل الخوف في قلبه ودبت الخشية من الله تعالى في نفسه، فدعوا هذا إلى ترك ما حرم الله، ودعاه هذا إلى امتثال ما أمر الله تعالى به. من أسباب الخوف أي من دواعيه أي مما يجلبه الصلاة ذات الخشوع. وقبل أن أتكلم عنها أقول إن من أسباب الخوف أيضا ذكر الموت والذهاب إلى القبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. هاذم اللذات، الهاذم بالذال والهادم بالذال يعني بالذال المعجمة يعني المنقوطة، والذال المهملة يعني التي ليس عليها نقطة، هو القاطع. أكثروا من ذكر هاذم اللذات أي قاطع اللذات يعني الموت. أكثروا من ذكر هاذم اللذات يعني الموت. وهذا حديث حسن صحيح رواه أبو هريرة ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وكذلك رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة حسن وحديث أبي سعيد إسناده ضعيف، إلا أن الحديث يعتبر حسنا لوروده من حديث أبي هريرة، وبمجموع طريقيه يعتبر صحيحا. أكثروا من ذكر هاذم اللذات، إذا ذكر العبد الموت قصر أمله وكثر عمله وقلت همومه في دنياه وكثر حزنه لأمور أخرى. إذا ذكر الموت ولم يفكر إلا فيما يكون بعد الموت هانت عليه مصائب الدنيا كلها، لأنه يعلم أنها صائرة إلى زوال وأن الآخرة هي دار القرار، فكيف يحزن على شيء زائل ولا يهتم بشيء باق دائم؟ أكثر من ذكر هاذم اللذات. ومن حديثي أن هانئا مولى عثمان، وهذا رواه الترمذي أيضا ورواه أحمد في الزهد ورواه غيرهما، أن عثمان كان إذا ذهب إلى القبر أو وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر أو إذا وقفت على القبر بكيت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه كان ما بعده أيسر، ومن لم ينج منه كان ما بعده أشد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وعذاب القبر ثابت، بل إنه يجب القطع به، أي يجب القطع بوجوده، لأنه ورد في عدة أحاديث، ورد في أحاديث حسنة وصحيحة، ورد في أحاديث ضعيفة كثيرة، والأحاديث بمجموعها تعتبر واصلة إلى مرتبة التواتر المعنوي. وما دام قد بلغ مبلغ التواتر فلا بد وأن يكون مقطوعا بصحته، ولا بد أن يجزم العبد بثبوته. فإذا كان عذاب القبر ثابتا ويجب على العبد أن يؤمن به دون أن يعتريه شك في وجود عذاب القبر، سواء كان للكافرين أو كان للفاسقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الأمر كذلك فهذا يدعو إلى إدخال أو إلى دخول الخوف في قلب العبد وجلب الخشية من الرب، إذا كان يعلم أنه بعد موته لن يستريح، وإما أن يكون إلى جنة وإما أن يكون إلى نار. عذاب القبر، لو أريد أن أتكلم بتفصيل عن بعض الأحاديث الواردة فيه، لأن أحاديث كثيرة جدا جدا ربما تصل إلى المئات، منها الضعيف والحسن والصحيح، يضيق المجال لسردها كلها، بل يضيق لسرد بعضها. فإذا كان هذا حال عذاب القبر فهذا يستلزم أن يكون أمرا عظيما، ويستلزم أن يكون العبد بتذكره خائفا من ربه، مقبلا عليه، تاركا لزخارف الدنيا وزينتها، مشغولا بأمور الآخرة وفروعها التي تكون سببا في إرضاء الله تعالى وإن جاء العبد من عذاب أليم. أذكر بعض الأحاديث فقط التي فيها ذكر لعذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر عذاب القبر من البول، يعني من عدم التنزه من البول، يتبول العبد وبعد ذلك يقوم دون أن يستبرئ من بوله أو دون أن يستجمر من البول. الاستبراء من البول يعني أن يمسك العبد ذكره وينصره ويعصره حتى ينزل القطر، حتى تنزل القطرات التي تكون عالقة في مجرى البول من الداخل، لأن الذكر يبقى فيه بعض قطرات، فإذا انتهى البول فتبقى بعض قطرات فيه، فيجب على العبد أن ينصر ذكره وأن يعصره عصرا رقيقا رفيقا حتى لا يصيبه بأذى، حتى تنزل القطرات لتكون عالقا بالذكر. وكذلك إذا كانت القطرات لا تنزل إلا بالتنحنح مثلا، وجب عليه أن يتنحنح حتى تنزل القطرة. وكذلك إذا كانت القطرة لا تنزل إلا إذا قام وتحرك حركة في بيت الخلاء قبل الاستنجاء، فقد وجب عليه ذلك، لأن الاستبراء من البول واجب. فالتنزه من البول يشمل شيئين، يشمل إنزال القطرة العالقة في الذكر ويشمل إزالة هذا البول من على الذكر بالحجر أو بالماء. فلو اقتصر على الحجر جاز ذلك، ولو اقتصر على الماء جاز ذلك، وهذا يكون أفضل. يجوز الاستجمار بالحجر ولو وجد الماء، ويجوز الاقتصار على الماء ولو وجد الحجر، ولكن الماء أفضل ما دام موجودا، لأن الماء يزيل العين والأثر، وأما الحجر فيزيل العين ولا يزيل الأثر. فقوله تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه يعتبر طبيبا شديدا من ترك البول ومن عدم الاستجمار منه أو الاستنجاء، فهذا يدعو إلى الاهتمام بهذا الأمر، ويدعو إلى مراعاته والتفكر فيه كثيرا ما دام أمره هكذا عظيما. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين وغيرهما أو في البخاري على أي حال، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين أو مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، هما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وفي الحديث لا يدخل الجنة قتات أي نمام، ولسنا بصادق التفصيل في شأن النميمة، ولكننا فقط بصادق ذكر بعض الأدلة في إثبات عذاب القبر. ولكن ما دمنا قد مررنا على لفظة نمام فلا أريد أن أتركها قبل أن أبين معناها حتى تزداد الفائدة. النميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد وليس على جهة الإصلاح، فأسمع من فلان كلاما فبسرعة أنقله إلى غيره لكي أوقع بينه وبينه، إن فلانا قال عنك كذا وكذا وكذا، وأسمع من الآخر كلاما فأنقله بسرعة إلى الأول إن فلانا قال عنك كذا وكذا وكذا، كل هذا بنيتي أن أفسد بينهما. وأما إذا كان هناك رجل ظالم أو عدو ونقوى قال شيئا، فعقد بعض الناس الذين هم مظلومون قال شيئا يدبر به مكيدة أو يريد به اعتداء على هذا الآخر، فدعو علي أن أعرفه بهذا حتى يستعد له وحتى يتأهب له وحتى يجتنب أذاه. فهناك فرق شاسع بين الأمرين، هذا نقل الكلام على جهة الإفساد، وهذا نقل ما سمع لكي يبعد أذى خطيرا أو ضررا كبيرا عن الآخر، فيجب هذا ويحرم ذلك. ليس هذا أي ليس أمر نقل الكلام بالناس على جهة الإفساد مساويا للكلام على جهة الإصلاح. فإذا كان هناك اثنان متخاصمان، فلا حرج عليك أن تذهب إلى أحدهما وأن تنقل له كلاما عن الآخر ولو لم يقله، لكي تلين قناته ولكي تدفعه إلى أن يتصالح مع الآخر. يعني إن فلانا يقول عنك إنه يحبك وإنك رجل صالح وإنه ليس منك منه شيء وهو يريد أن يصالحك. معنى هذا لم يحدث إلا أنه جائز شرعا بل لعله مطلوب حتى يكون هذا داعيا إلى إزالة ما بين الناس من أحقاد وضغائن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ليس الكاذب في الحديث الآخر الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا أو فينمي خيرا أو يقول خيرا. فإذا نقلت عن بعض المتخاصمين كلاما للآخر أو قلت أنت على لسانه كلاما ولم يقله فهذا الكذب جائز لأنه يعتبر في الإصلاح بين الناس، بخلاف الكلام بين الناس إن كان على جهة الإفساد. وفي الحديث من حديث أسماء بنت يزيد أنها قالت: وما سمعته أي وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاثة: الكذب في الحرب، والكذب بين الخصمين هذا ما أكره، وفي كذب الرجل على امرأته، وكذب المرأة على زوجها. ولا أريد التفصيل في هذا، أي في كذب المرأة على زوجها أو كذب الرجل على امرأته حتى لا تفرع المقام، ولكن ليس معنى هذا أنه يجوز للمرأة أن تكذب على زوجها حتى توصف بالكذابة وحتى تقلب الحياة معه جحيما لأنه لا يكاد صدقها في شيء. وكذلك إذا كذب على امرأته حتى يوصف بأنه كذاب فإن هذا يجعل حياته بينهما جحيما فلا تكاد تصدقه في شيء. أما إذا كان الكذب بينهم إذا كذب عليها لكي يرضيها، يعني أنا أحبك وأريد أن آتي لك بما تريدين مثلا، لكن ليس عندي ما يكفي لذلك، إذا أردت لك أمثال هذا الكلام من باب إرضائها أو لإرضائها يجوز. ولسنا كما ذكرت بصدد التفصيل عن هذا. من أسباب جلب الخوف قبل أن أنتقل إلى السبب الآخر أقول إنه قد حدث في العصور السابقة ما يدل على أن الله تعالى يعذب الناس في قبورهم، أو ما يدل على أن الله تعالى يجازي بعض الناس على بعض أعمالهم بتعذيبهم في قبورهم، وهذا قد ظهر للناس عيانا في بعض الأزمان، في الأزمان المتقدمة وفي الأزمان المتأخرة، ولعله يكون قد ظهر بعض الناس في هذه الأزمان أيضا لأن هذا أمر لا يتغير. فإذا حدث أو إن الله تعالى أحيانا يظهر عذاب القبر للناس عيانا أو لبعضهم من أجل أن يعتبروا ومن أجل أن يتعظوا ومن أجل أن يعتقدوا صحة هذا، أي صحة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. فكم من عبرة وكم من عظة تكون إذا رأيت عبدا ظالما وكنت قد رأيته أو عاصرته أو سمعت عنه، إذا رأيت عذابا إذا رأيت نارا تخرج من قبره بعد موته. كم تكون العظة والعبرة إذا رأيت هذا يحدث له. لا شك أن العظة والعبرة ستكون عظيمة لأنك رأيت هذا عيانا، شاهدته بعينك ولم يخبرك غيرك به. فإذا كان الخبر من الغير فلعلك لا تصدقه، ولكنك إذا سمعت بأذنيك ورأيت بعينيك فإنك لا يمكنك أبدا أن تكذب ما رأت عيناك وما سمعته أذناك. ولعل كثيرا من الشيوخ أي من الكبار في السن يكون قد رأى شيئا لم نره حدث لبعض الناس، أو سمع شيئا لم نسمعه حدث لبعض الناس. وهناك كتب ألفت في أهوال عذاب القبر وفي إثبات عذاب القبر، فبقراءتها يثبت هذا وبقراءتها يدخل الخوف، فإن كان هناك خوف ازداد، وإن كانت هناك خشية عظمت، وبالتالي تكون الثمرة التي ترتجى وجدت، وهي اجتناب المعاصي وامتثال الأوامر. من أسباب جلب الخوف الصلاة. قال الله تعالى وأقم الصلاة، قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. من صفة الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا أمر لا بد من تصديقه، لأن الذي أخبر بذلك إنما هو الله تعالى رب العالمين وأصدق القائلين، وهذا في الكتاب الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن قلنا إنه حديث فلعله لا يكون متواترا فلا يجب القطع به، ولكن يغلب على الظن ثبوته. وأما إذا كانت آية فإن القرآن كله متواتر فلا بد من القطع بثبوته، وبالتالي لا بد من الجزم بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما دام تنهى عنهما عن الفحشاء والمنكر فهذا يلزم أن تكون سببا في جلب الخوف لقلب المؤمن، لأنه لن يكون منتهيا عن الفحشاء ولن يكون منتهيا عن المنكر إلا إذا دخل الخوف في قلبه. فما دام قد انتهى فلن يكون انتهاؤه إلا بسبب الخوف الذي دب في قلبه المراقبة، وبالتالي تكون الصلاة جالبة للخوف. ليست كل صلاة، ولكن الصلاة التي هي سبب في النهي عن الفحشاء والمنكر إنما هي الصلاة التي تقع صحيحة. وكيف تكون صحيحة؟ تكون صحيحة إذا أتيت فيها بشروطها وأركانها. فإن انتقصت شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها وقعت باطلة بإجماع المسلمين، بإجماع أئمة المسلمين، وبالتالي فلن تكون ناهية لا عن الفحشاء ولا عن المنكر. ولهذا نجد آلافا من المصلين، بل نجد عشرات الآلاف، ربما يكون ملايين يصلون من سنين من رجال ونساء وهم على ما هم عليه من منكر يرتكبوه ومن فحشاء يقومون عليها. المصلون كثيرون، المساجد ملأى في يوم الجمعة، ولكن الذين صحت صلاتهم عدد أقل بكثير جدا 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 من الذين باطلت صلاتهم. القوم صلوا ولكنهم لم يصلوا، قاموا بحركاتها من سجود وركوع وقيام، ولكنهم في الحقيقة لم يصلوا صلاة صحيحة يسقط عنهم الفرض بها، وكأنهم لم يصلوا. فما دامت وقعت صلاتهم باطلة فقد تساووا تماما مع من لم يصل أصلا. فإن قلنا إن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، فإذا صلى العبد سنين وكان صلاته قد انتفى منها شرط من شروط صحتها أو ركن من أركانها، فقد بطلت صلاته وقد تساوى بنعمة المسلمين مع من لم يصلي. ملايين من البشر في العالم يصلون، ولكن المنكرات تزداد يوما بعد يوم، والفواحش تزداد حينا بعد حين، وهذا يدل يقينا أو يدل على حسب غلبة الظن أن أكثر هؤلاء وقع صلاتهم باطلة. فإذا كانت الصلاة تنعى تحتها المنكر فليست كل صلاة، ولكنها الصلاة التي تقع صحيحة. وكيف تكون صحيحة؟ تكون صحيحة بالإتيان فيها بشروط أركانها. وكيف يتم ذلك؟ يتم ذلك بتعلم كيفيتها. فلا بد أن يعلم العبد أركان الصلاة، ولا بد أن يعلم شروط صحتها حتى تقع صلاته صحيحة. رب قال يقول أنني تعلمت أحكام الصلاة وأنا صغير، إما في المدرسة وإما في غيرها، وتعلمت كيفية الوضوء، سأستمر على ذلك منذ علمني أبي أو غيره. كيفية الوضوء كيفية الصلاة، كيفية الوضوء كيفية الصلاة. ويتبين بعد ذلك أنه إذا سأل بعد أن يشب يتبين أن صلاته كانت كلها باطلة منذ أن صلى، ومع ذلك اكتفى بما علمه له أبوه أو بما تعلمه من بعض المعلمين، وظن بذلك أن هذا يكفيه. فبعد أن شب وتعلم كما ينبغي أن يكون التعلم، علم صلاته وقعت باطلة، وبالتالي يجب عليه أن يعيدها، ويجب على من لم يتعلم أحكامها أن يتعلمها حتى تقع صلاته صحيحة، لأنها إن لم تقع صحيحة كانت باطلة، وإن كانت باطلة فقد تساوى مع من لم يصلي أصلا. وبالتالي يصدق عليه كل وعيد ورد في شأن ترك الصلاة، وكل ترهيب كان بشأن إهمالها أو التكاسل عن تأديتها، لأنه لما وقع الصلاة صحيحة كان تماما كمن لم يقم بها أصلا. يجرني هذا إلى ذكر حديث لعله يكون مشهورا على ألسنة الناس، وهو: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي بعض الألفاظ: فلا صلاة له. هذا حديث باطل مرفوعا أو منكر. الحديث وارد من عدة طرق مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة. والمتن أيضا منكر، وسأذكر سبب في ذلك. الحديث ورد مرفوعا من عدة طرق، ورد من طريق الحسن البصري مرسلا، ورد من حديث ابن عباس، ورد من حديث ابن مسعود، ورد من حديث عمران ابن حصين، ورد من حديث غيرهم، ورد من حديث غيرهم، إلا أن المرفوع منها ضعيف، وأما الموقوفات على بعضهم فهي صحيحة أو حسنة. يعني الحديث أذان خرج الألباني هذا الحديث في الضعيفة، يعني في السلسلة الضعيفة، وذكر له طرقا عدة مرفوعة، وذكر أنه ورد موقوفا على بعض الصحابة، وموقوفا على الحسن البصري، ومال أو رجح أن الموقوف صحيح، أو صوب تصحيح بعض الأحاديث الموقوفة، وأما المرفوع فقد ذهب لأنه باطل أو منكر. وقوله يعتبر صوابا، وخرج حافظ ابن كثير هذا الحديث أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وورد له طرقا مرفوعة، وقال والصواب من هذا أو الأصح في هذا كله الموقوفات، يعني الأحاديث الموقوفة. فهناك بعض الأحاديث الموقوفة على الحسن، وحديث موقوفة على ابن مسعود، وبعض الحديث الموقوف على ابن عباس. فرجح ابن كثير أن الأصح هو الموقوف، وما دام هذا الباب لسار في مجال أي يمكن أن يقال فيه بالرأي فلا يكون الحديث الموقوف حجة ما دام قد عارض المرفوع، أو ما دام في الباب من المرفوع ما يعارضه أو ما ينكره. هذا الحديث للاجتهاد فيه مجال، أي يمكن أن يقال من قبيل الرأي. الرأي فيه يعتبر مخالفا لما ذكره الله تعالى، وهو الذي يؤيده ما يعلم من الشريعة. كيف يصلي العبد وإن كان فاسقا وكلما صلى ازداد من الله بعدا؟ هذا لا يتصور. فالمتن منكر بالإضافة إلى ضعف الأسانيد، لا يتصور أن يكون هناك عبد وإن كان فاسقا كلما صلى ازداد من الله بعدا، لأنه معلوم في شريعتنا أن الله تعالى يجازي على الأعمال الصالحة ويجزي السيئة بالسيئة ويجزي الحسنات بعشر أمثالها وأكثر من هذا ويزيد. فإذا صلى العبد فقد فعل شيئا عظيما من الخير، فكيف كلما صلى بعد عن الله؟ هذا لا يقر. الذي يقره الشرع أنه كلما صلى ازداد خيرا، وأما أن تكون صلاته لم تنهاه عن فحشاء المنكر فهذا لا يلزم منه أن يزداد من الله بعدا، فهو معذب على فحشاء المنكر، ولكنه سقط عنه فرض الصلاة الداديتها صحيحة، وستكون في يوم من الأيام ناهية له عما يرتكب. في الحديث الذي رواه أحمد والبزار وتحويه في مشكل الآثار وغيرهم، أن أحد الناس قال أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أبي يصلي بالليل، هذا معنى الحديث، فإذا أصبح سرق يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فقال رهله رسول الله صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول أو ستمنعه صلاته، أي إن صلاته ستنهاه عما يفعل إذا كان الذي تقوله صادقا أو صحيحا، سينهاه ما تقول. فهذا يؤيد ما ذكر في الآية من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان هذا حال الصلاة، وإذا كان هذا من صفتها، فلا بد أن يعلم العبد أنه إن صح صلاته فإنها ستكون ناهية له في يوم من الأيام عن الفحشاء والمنكر، وبالتالي تكون داعية له أن يخاف من الله تعالى، وبالتالي تكون سببا في جلب الخوف في قلبه، وعلى هذا سينتهي عن الفحشاء والمنكر بدخول الخوف قلبه. كذلك من أسباب الخوف ذكر الله. قال الله تعالى ولذكر الله أكبر، فتفسير هذا الجزء من الآية يحتمل أكثر من معنى، فإما أنه يحتمل أن يكون ذكر الله تعالى أكبر من الصلاة في هذه الخاصية، أي في النهي عن فحشاء المنكر، ويحتمل أمرا آخر وما ذكر عن بعضهم في كتب التفسير، وهو أن ذكر الله تعالى للعبد أكبر من ذكر العبد لله تعالى، أي ولذكر الله أكبر، أي إن كنتم تذكرون الله فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم له. وهذا تفسير أبو ردا عن المسعود وغيره. ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله، مما يدل على أن ذكر الله تعالى يكون سببا في جلب الخوف. الحديث الذي رواه أحمد ورواه البخاري في التاريخ ورواه غيرهما من حديث الحارث بن الحارث الأشعري، من حديث الحارث بن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، الحديث فيه طول، أذكر فقط ما يعتبر مهما لنا في هذا المجال، هو أنه قال بعد أن أمرهم بأن يعبدوا الله تعالى ولا يشركوا به شيئا، وبعد أن أمرهم بالصلاة، وبعد أن أمرهم بالصيام والصدقة، قال وأمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل عبد جرى خلفه العدو سراعا أو خرج العدو في أثره سريعا فأتى حصن من حصون فأحرج نفسه منه. وكذلك العبد أو وإن العبد يكون أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى، أو قالوا إن العبد يكون أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى، أي أنه إذا كان ذاكرا لله تعالى فإنه سيكون في حصن حصينة، في حصن منيعة من الشيطان الرجيم. وبالتالي إذا كان قد عصم من الشيطان فإنه سيكون منتهيا عن الفحشاء والمنكر، لأن المعلوم أن الذي يأمر بالفحشاء والمنكر إنه هو الشيطان. فإذا كان العبد في حرج من الشيطان أي في عصمة منه وفي منجا منه فإنه لن يكون هناك من يوسوس له بالفحشاء والمنكر، وبالتالي يكون مجتنبا لهما، فيكون ذكر الله تعالى سببا في إيجاد الخوف لأنه اجتنب الفحشاء والمنكر. فذكر الله تعالى سبب في أن يكون العبد في حصن من الشيطان، وما دام العبد قد صار حصن من الشيطان فإنه يبتعد عن المنكر والفحشاء، أي يمتثل ما أمر الله ويجتنب ما نهى الله تعالى عنه، وهذا يكون من الخوف من الله تعالى الذي دب في قلبه بسبب ذكره لله تعالى. فالحديث ترغيب في ذكر الله تعالى كثيرا، ولسنا بصدد التفصيل في فضل الذكر وفي صيغ الذكر، ولكنني أذكر فقط على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر وباختصار شديد بعض ما يجلب الخوف من الله تعالى والمراقبة لله تعالى. من أسباب الخوف ذكر الصالحين وذكر بعض الأخبار عن الخائفين والمراقبين والطائعين، وهذا يعتبر من أعظم أسباب جلب الخوف في قلوب العباد. التفصيل في هذا يأخذ ساعات طويلة، ولكنني أذكر فقط بعض أخبارهم على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. القوم في الماضي مع أنهم كانوا طائعين وكانوا مراقبين وكانوا قائمين بفعل ما ليس بواجب عليهم، أي بفعل المستحبات، قائمين بالنوافل من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة غير ذلك، فضلا عن قيامهم بما أمر الله تعالى من الواجبات، وفضلا عن تركهم لما نهى الله تعالى عنهم من المحرمات، ومع ذلك كله كانوا خائفين. كانوا خائفين أن ترد عليهم أعمالهم فلا تكون مقبولة، وكانوا خائفين أن يعذبوا في نار جهنم مع العلم بما قاموا به من فروض وبما تركوه من محرمات. فهذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه من الفضائل والمناقب ما ورد، فهو مبشر بالجنة. ونزل فيه قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وثاني اثنين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فكفى به شرفا أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة للمدينة، وأن يكون صاحبه في هذا الأمر، ولم ينل هذا الشرف إلا أبو بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، لما قال له أبو بكر وهم في الغار: يا رسول الله، لو أن أحدهم إذا نظر إلى موضع قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الذي حكم بين الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل، والذي قرأ القرآن وكم بكى من قراءته، وكم بكى في أثناء قراءته لخشوعه ورقة قلبه، أخرج أحمد في الزهد، أو عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وكذلك أخرجه أبو داود في الزهد، وأخرجه غيرهما من حديث زيد بن أسلم عن أسلم أن عمر قال: رأيت أبا بكر وممسك بطرف لسانه، يعني يخرج لسانه وممسك بطرفه، فقال له: ما هذا يا خليفة رسول الله؟ يعني إيه ده؟ أو ما هذا يا أبا بكر؟ قال: إن هذا أوردني الموارد. أبو بكر يقول هذا، يعني يمسك لسانه ويقول: إن هذا أوردني الموارد، يعني أوردني موارد الهلكة، يعني السبب يكون سببا أو يعتبر سببا في هلاكي. إن هذا أوردني الموارد، أي لسانه يقول هذا مع العلم بأنه ما علمناه اغتاب، وما علمناه قام بالنميمة، وما علمناه كذب في حديثه، وما علمناه آذى مسلما بلسانه فضلا عن يده إلى غير ذلك. يقول هذا، يمسك بلسانه ويقول: إن هذا أوردني الموارد. هذا كله نابع من خوفه. روى أحمد أيضا عبد الله بن أحمد في زواد زهد، وكذلك رواه وكيع في الزهد، أو رواه عبد الله بن مبارك في الزهد، ورواه غيرهما من حديث الحسن البصري أن أبا بكر قال: وجدت أنني كنت شجرة تعضد، يعني تقطع، يعني يتمنى أن لم يكن بشرا سويا حتى لا يحاسب، وحتى لا يكون بعد الحساب معذبا، يتمنى أن يكون شجرة تقطع. وددت أنني كنت شجرة تقطع. والحديث إسناده في ضعف للانقطاع. وكذلك روى أحمد أو عبد الله بن أحمد في زهد من حديث حسن أن أبو بكر قال: لما رأى طيرا على الشجرة قال: يا طائر ما أطيبك، أو يا طائر إنك تقف على الشجر وتأكل الثمر، وددت أنني ثمرة تنقر، يعني يتمنى أن لم يكن بشرا، ولكن يتمنى أن يكون ثمرة تنقر، يعني تؤكل ولا يكون لها أثر بعد ذلك. والحديث سنده ضعيف. وروى هناد في الزهد بإسناد ضعيف جدا عن الضحاك ابن مزاحم أن أبا بكر مر على طائر على شجرة فقال: يا طائر ما أطيبك؟ معنى الحديث: تقف على الشجر وتأكل الثمر ولا حساب ولا عذاب، وددت أنني مثلك. وقال: وددت أنني شجرة في جانب الطريق فمر عليها بعير فأكلني ثم ازدردني فأخرجني بعرا ولم أكن بشرا. يقول هذا مع العلم بما عمل ومع العلم بما قال ومع العلم بكثرة ما عمل من طاعات وبما قال من أذكار وغير ذلك. كل هذا يفعله أو كل هذا يقوله، وهذا منه يعتبر دليلا على عظيم خوفهم. القوم كانوا في الماضي غلب عليهم الخوف، وأما نحن فقد غلب علينا الرجاء. كانوا مع عظم طاعتهم ومع عظم تركهم لما حرم الله عليهم خائفين أن يعذبهم الله تعالى، ونحن مع قلة طاعتنا ومع كثرة ذنوبنا نرجو رحمة الله تعالى ونقول إننا إن شاء الله من الناجين من النار، ونقول إننا إن شاء الله من المغفور لهم، وأعظم من ذلك أول أدهى وأمر من ذلك أن أكثر الفاجرين من الذين هم تاركون للصلاة ومن الذين هم مانعون للزكاة ومن الذين هم مفطرون في رمضان بل من الذين يسبون الدين يقولون والله من حاجة وحشة لا ندخل الجنة أبلغ هذه الجنة أبلغ واربع من حاجة وحشة بدم بينه وبين الله عمار فأنا من أهل الجنة. العبد يسب الدين ولعله لم يصلي في عمره ولا مرة، ولعله لم يصم رمضان ولا شهرا، ولعله لا يعلم عن الزكاة شيئا، ومع ذلك يقول هدخل الجنة أبلغ. فالقوم في الماضي كانوا خائفين، وأما الآن فنحن كما ذكرت غلب علينا الرجاء، يعني إحسان ظن بالله وطمع العبد في رحمة الله وطمع في مغفرة الله دون أن يقدم عملا صالحا بين يديه. فالفرق كبير بيننا وبينهم. فهذا الذي يزعم أنه من أهل الجنة بالرغم مما يرتكبه، هذا ما دعاه إلى هذا الذي يقوله إلا جهله وجرأته على الله، وهذا كله بسبب عدم خوفه من الله. ولو علم حقيقة أمره لعلم أنه ليس له عند الله خلاق، ليس له في الآخرة خلاق يعني نصيب، وعلم أنه لا يعلم مدى عذابه عند الله إلا الله رب العالمين. هذا عمر، وقد ذكرنا بعض أخباره في محاضرة سابقة أو في بعض محاضرات سابقة. الرجل وخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المبشرين بالجنة. ورد في شأنه من المناقب والفضائل ما ورد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر وعمر سيدا شيوخ أهل الجنة إلا النبيين والمرسلين. وقال: إن الحق أو إن الله أنطق الحق على لسان عمر وقلبه. وقال: إن الشيطان إذا رآك سلكت فجا سلك فجا غيره يا عمر. وقال: إن كان ممن كان قبلكم أناس محدثون يعني ملهمون، فليكن في أمتي فهو عمر. والأحاديث في فضائله ومناقبه كثيرة، ولسنا بصدد التفصيل فيها. هذا الرجل مع هذا كله لم يغتر بما قاله النبي فيه عليه الصلاة والسلام، ولم يعجب بنفسه، ولم يدخله الغرور، ولم يدخله أنه من أهل الجنة لا محالة. ولكن الرجل ورد عنه ما يدل على أنه كان خائفا من الله خوفا عظيما، بالرغم مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائله ومناقبه. روى ابن سعد في الطبقات بإسناد لعله يكون في ضعف أن عمر عندما طعن ودخل عليه قوم قال: وددت أن لي ما في الأرض من شيء فأفتدي به من هول المطلع. لا إله إلا الله. وددت أن لي ما في الأرض من شيء، يعني وددت أن كل شيء في هذه الدنيا أملكه لكي أفتدي به من هول المطلع يوم القيامة، يعني أفتدي لكي يفتدي به من عذاب الله أو من أهوال يوم القيامة. لكي لافتديت به أو لأفتدي به من هول المطلع. وفي بعض الألفاظ روى الحديث أيضا أبو نعيم في الحية: لو كان لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يوم القيامة. لا إله إلا الله. بالرغم من كل هذا، بالرغم من كل ما فعل، وبالرغم من كل ما قال، بالرغم من عده بين الرعية، وبالرغم من قضائه بكتاب الله تعالى، وبالرغم من سهره، وبالرغم من صيامه وصلاته، وبالرغم من طوافه بالليل في نواحي المدينة، وبالرغم من جهد إجهاره لنفسه في عام الرمادة، وبالرغم من عدله بين الناس في العطايا، وبالرغم من تدوين الدواوين، وبالرغم من فتوح الفتوحات التي حدثت على يديه، وبالرغم من كل الفضائل التي وردت في شأنه، الرجل يقول هذا. قال له ابن عباس في الحديث الذي رواه ابن سعد أيضا مش نادر في ضعف أو مش نادر ربما يكون حسنا: يا أمير المؤمنين، والله إني لأرجو أن تكون ممن قال الله فيهم، أو والله إني لأرجو أن لا تكون في النار إلا بمقدار ما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. يعني بورود بس، يعني أرجو أن تكون واردا على النار فقط، لأن هذا أمر أثبته الله تعالى وبين أنه للكل. قال: وإن منكم إلا واردها، يعني تردون على النار. إنك أمير، إنك ما علمت أمير المؤمنين وأمين المؤمنين وسيد المؤمنين، حكمت بكتاب الله أو قضيت بكتاب الله، وحكمت بين الناس بالسوية. فجلس عمر ثم قال: أتشهد لي بهذا يا ابن عباس؟
لا إله إلا الله.
أتشهد لي بهذا يا ابن عباس؟ يعني يوم القيامة. قال: فكففت، يعني سكت. فضرب على منكبي أو ضرب على كتفي وقال: أتشهد لي بهذا يا ابن عباس؟ قال: فقلت: نعم أشهد. انظروا إلى درجة كفر الرجل، انظروا إلى درجة مراقبة الرجل لله تعالى ووجله من عذاب الله تعالى يوم القيامة، بالرغم مما كان منه، أي بالرغم مما فعل وبالرغم مما كان له من مآثر وفضائل. رواه ابن سعد وأحمد في الزهد، أو عبد الله أحمد في زوائده، وأبو داود في الزهد، وأظنه رواه أيضا أبو نعيم في الحلية، أن عمر لما طعن كان حجره، كان رأسه في حجر ولده عبد الله بن عمر، فقال له: ضع رأسي على الأرض. فقال له: وما الفرق بين حجري والأرض؟ يعني إن حجري والأرض سواء. قال: ضع رأسي على الأرض. في الثانية أو الثالثة، مظن قال له: سكنت أمك أو لا أبلت؟ فوضع رأسه على الأرض فقال: ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي.
لا إله إلا الله.
ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. الحديث في السنة يضاف إلى أن ابن سعد رواه أيضا من طرق أخرى، أي روى هذه المقالة: ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي.